الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومما ينبغي على المريض أن يستحضر التوبة، وهذا أمر غفلنا عن ذكره بالأمس وهو من المهمات، إذ أن الوقت وقت توديع للدنيا، فينبغي للإنسان أن يتخلص مما عليه من الذنوب والآثام، فإن كان الذنب بينه وبين الله فليبادر إلى كثرة الاستغفار والدعاء أن يتجاوز الله عز وجل عنه، وإن كان الذنب بينه وبين الناس ويستطيع أن يرد الحقوق إلى أهلها، إن كان قد أخذ شيئا غصبا فليرده، وإن كان بينه وبين أحد خصومة فليطلب منه العذر والمسامحة قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وليس محرم عليه في هذا الوقت أن يتداوى، فإن الله عز وجل يقول تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، فيعمل بالسبب. وإذا أراد الله عز وجل الموت لا يرده راد، كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق. ما معنى ظن؟ استيقن، يعني وظن أنه الفراق، تيقن أنه مفارق للناس وأن روحه مفارقة لجسده، فعند ذلك لا ينفع الرقى ولا الأدوية. وتقسيم الصفوف على المصلي ثلاثا جاء عن مالك بن هبيرة، وفيه عن عنة بن إسحاق أخرجه أبو داود وغيره، وفي مجمع الزوائد عن أبي أمامة أنه من السنة، وفيه ابن لهيعة. وقد يستشهد له بهذا الصنيع أن جابر رضي الله عنه يقول: فكنت في الصف الثاني أو الثالث، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. الصلاة على الجنازة جائزة وإن تعددت، فهي من الشفاعات، وقد صلت عائشة رضي الله عنها على سعد بن أبي وقاص في المسجد ثم حمل إلى مصلى الجنائز وصلى عليه الناس هناك. ومن لم يدرك الصلاة على القبر على الجنازة فله أن يصلي على القبر إن شاء وحده، وإن وجد غيره صلى بهم جماعة. وهذا الحديث قد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك عند مسلم، وأبي هريرة رضي الله عنه عندهما، وجاء عن بريدة عند ابن ماجه، وزيد بن ثابت عند ابن حبان والترمذي وأحمد، وعامر بن ربيعة عند أحمد وابن ماجه، وعن أبي قتادة عند البيهقي، وعن سهل بن حنيف عند مالك والنسائي، عن جابر بن عبد الله عند النسائي، وعن أبي أمامة بن ثعلبة عند النسائي، وعن حسين بن وحوح عند أبي داود وغيره. وقد اختلف العلماء في ضابط هذا القبر الذي يصلى عليه، فذهب أبو حنيفة وجمع إلى أنه يصلي عليه ما دون الثلاث، فإذا بلغ 3 ليال لا يجوز أن يصلى عليه. وذهب بعضهم إلى أنه يصلى عليه أبدا، وربما استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات. والصحيح في هذا الحديث أنه دعا لهم ولم يصلي عليهم صلاته على الأموات. وقد قال الشافعي رحمه الله: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد كما يصلي على الأموات فليستحي على نفسه. وذهب أحمد وغيره إلى أنه يصلي على القبر شهرا، والذي يظهر أنه ما زال طريا يصلى عليه. ففي رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ، ومعنى منبوذ أي أنه ما زال طريا لم ييبس إلى مدة شهر ونحو ذلك. وإذا صلى على القبر يصلي على الهيئة التي يصلي فيها على الأموات، يكبر 4، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، والثانية الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، والرابعة السلام. والسنة أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وإن قام عند رأس المرأة أو وسط الرجل صحت الصلاة، لكنه ترك السنة. وفي الحديث: ما امتن الله عز وجل به على الناس حيث أمر بقبرهم وشرع لهم ذلك، وكان مبدأ ذلك حين قتل ابن آدم أخاه وعجز أن يواريه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وميزه الله عز وجل بهذا الدفن حتى لا تأكله السباع وتظهر جيفته، وقد قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا. قيل في معناها: تكفتكم أحياء وأمواتا. أما أحياء فإنها تكفت فضائلهم، تكفت فضالاتهم، وأما أموات فإنها تكفتهم وتواريهم. وفي قوله: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصلي على الغني والفقير والذكر والأنثى. وفي الصلاة على القبر قصة في حديث أبي هريرة أنها ماتت امرأة كانت تقم في المسجد فدفنت ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وصلى عليها على قبرها. وفيه دلالة لمذهب الجمهور أن التكبير يكون على القبر 4، يعني على الجنازة 4. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية: بيض، سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وفي الحديث من الفوائد وجوب كفن الميت، حتى أنه إذا لم يوجد من يتبرع به وجب إخراجه من التركة، وهكذا مسألة القبر إذا لم تكن هنالك قبور سبيل وجب إخراجه من التركة. وفي بعض المواطن لا يوجد مغسل متبرع، فربما تكلف الجنازة شيء من المال فيخرج من التركة إلا إذا تبرع عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، والأصل أن يكفن الميت في ثوب واحد يلف عليه لفا ويجزئه، لكن السنة أن يكفن الرجل في 3 أثواب والمرأة في 5 أثواب، وفيه استحباب الوتر في كثير من الشؤون. وقد ذكر أن الكفن الذي كفن به الرسول صلى الله عليه وسلم حلة، والقميص الذي عليه، لكن قد قالت عائشة رضي الله عنها: أما الحديث ضعيف من رواية زياد بن أبي زياد عند أحمد، لكن في مسلم من حديث عائشة قالت: أما الحلة فقد التبس على الناس فيها، وإنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيها، ثم كفن في 3 أثواب بيض سحورية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر يريد أن يكفن فيها، ثم قال: لو رضيها الله لنبيه، ثم تركها. وقوله يمانية نسبة إلى اليمن، ويقال يمنية، وفيه أن اليمن في ذلك البلد كان بلد صناعي، كانت تضاف إليه السيوف اليمانية، وتضاف إليه كذلك بعض الملابس. وقوله سحولية، أو قوله بيض قبل ذلك، فيه استحباب الكفن في الأبيض وعليه الإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وإن كفن في غير البياض جاز. قوله سحورية قيل لأنها تسحل عند صناعتها، والصحيح أنها نسبة إلى منطقة السحول، والله أعلم لو كانت مدينة قبله، أو أنها إب لأنها قريبة من السحول، وكانت منطقة زراعية عجيبة، إلا أنه غزاها الآن القائط، نسأل الله السلامة، ما غزا بلدا إلا أفقره وأرهقه وأدخل فيه المشاكل والفتن، حتى كان قول اليمنيين: يا هارب من الموت ما لك من الموت ناجي، يا هارب من الجوع عليكم سحول ابن ناجي، لكثرة ما كان فيها من الحبوب والذرة والشعير والقمح. وغير ذلك ليس فيها قميص، قيل بأن القميص والعمامة زائدة على 3 الأثواب، والصحيح عكس ذلك، وأن الميت يكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، فاتخاذ العمائم والقمص من المحدثات. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى جواز لبسها للميت، لكن الصحيح خلاف ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له كيف يكفن وكيف يغسل وأين يقبر، فإن كل نبي يقبر حيث قبض. ثم اختلف الصحابة في غسله، هل يجردوه كما يجرد الأموات؟ فسمعوا مناديا ينادي أن صبوا عليه الماء صبا، فصبوا عليه الماء صبا وهو في أثوابه، ثم غطوه بثوب حبرة وسجوه، ثم سلوا منه الثياب المبللة وكفنوه في 3 أثواب كما ترى. والكفن لا ينبغي أن يقال فيه، كثير من الناس ربما يشتري له قطعة من القماش الغالي والفاخر، لكن السنة ألا يغالى فيه، فإنه سرعان ما يبلى. وأبو بكر رضي الله عنه كان له ثوب جديد قد أعده ليكفن فيه، ثم أخبر أن الحي أولى بهذا الثوب، وأمرهم أن يغسلوا له أثوابه التي كانت عليه وكفن فيها. وكانت أثوابهم أصلا القمص، أعني في الغالب الأردية والأزر، فحالها كحال الكفن، يكفن فيها ويغطى فيها. ويغطى جميع الرأس، أعني جميع الجسم، إلا ما كان من المحرم سيأتي أنه لا يغطى رأسه بل يبقى على حاله، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ويا للعجب، كم تشاهد من الناس في عقوق لآبائهم وأمهاتهم وفي قطيعة أرحام، فإذا ما مات أحدهم وإذا به يجري إلى البدع والمحدثات والمغالاة في كثير من الأمور. فينبغي للإنسان أن يلازم الهدي النبوي مع ميته ومع من يقوم عليه، ويقوم بالكفن الذي يحسن. ما كل إنسان يحسن التكفين الميت، وأيضا من ذوي الأمانة حتى لا يفشي سر الميت، وهذا من الأمور المستحبة. من غسل ميتا فكتم عليه كان له من الأجر كذا وكذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له 40 مرة. وفيه استحباب القمص والعمائم في غير الكفن أقصد، لأن القميص يفصل على هيئة الجسم ما ينزل، بينما الرداء تأخذه الريح ويتعب لابسه، وتعرفون ذلك يوم الإحرام، لأن المحرم يحرم بالرداء، يتعبه ويرفع ويتعبه ويحافظ عليه. وفيها أهمية العمائم، فإنها تغطي الرأس وتستره، وإلى هنا والحمد لله.